بيوت النحل في الجبال العالية.
إذا نزل يسمع هندسة نار
في الجبال مش هكذا في الجبال
في الجبال العالية ما هكذا
ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. القول الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن تبني من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرش. تلك الآية الكريمة حددت بدقة متناهية وحصرت بيوت النحل في أماكن ثلاثة مرتبة كالتالي: الجبال والشجر ومما يقيمه البشر من عرائش ومباني. ولكن مما يلفت الانتباه أن كلمة بيوتا قد جاءت مباشرة بعد ذكر الجبال في الآية الكريمة، وكانت توجد ثلاثة مواضع أخرى يمكن أن تأتي فيها هذه الكلمة. الموضعان الأول والثاني أن تأتي كلمة بيوتا قبل أو بعد ذكر الأماكن الثلاثة كما يلي: وأوحى ربك إلى النحل أن تبني بيوتا من الجبال ومن الشجر ومما يعرشون. طب إيه الاحتمال الثاني؟ وأوحى ربك إلى النحل أن تبني من الجبال ومن الشجر ومما يعرشون بيوتا. ولو حدث هذا لاختل المعنى. لماذا؟ لأن في هذين الاحتمالين لتواجد بيوت النحل فلا توجد أفضلية لأي مكان على البحر. الاحتمال الثالث أو الموضع الثالث أن تأتي كلمة بيوتا بعد ذكر الجبال والشجر مباشرة كما يلي: وأوحى ربك إلى النحل أن تبني من الجبال ومن الشجر بيوتا ومما يعرشون. وفي هذه الحالة فإن السياق يرجح أفضلية وجود بيوت النحل في الجبال والأشجار وهي أماكن طبيعية على وجودها في الأماكن التي يقيمها البشر مع عدم التمييز بين الجبال والشجر. ولكن نجد أن الاختيار القرآني جاء رافعا ومدهشا بل ومعجزا ومخالفا للاحتمالات الثلاثة السابقة حيث وردت كلمة بيوتا بعد ذكر الجبال مباشرة. السؤال أو فرضية البحث أو الإعجاز مناطق الإعجاز في هذا البحث: هل توجد أفضلية أو خصائص مميزة لبيوت النحل بالجبال عن غيرها من البيوت التي تقام بالأشجار والعرائش التي يقيمها البشر؟ ويوجد أيضا تحدي آخر في تلك الآية: هل يستطيع النحل أن يقيم بيوته في كل الجبال على اختلاف ارتفاعاتها، حيث أن كلمة الجبال وردت في الآية الكريمة معرفة ومطلقة بدون تقييد ارتفاع معين؟ تعالوا نبدأ مع الأدلة العلمية على إمكانية أولا تواجد النحل في أعلى جبال الأرض. يمكن لو احنا النهارده قلنا ما هو تعريف كلمة الجبل يمكن البعض يعتقد ان الامر هين او ان كده اي شيء مرتفع عن الارض يمكن ان نطلق عليه مصطلح او مسمى جبل. ولكن نجد ان الموسوعة البريطانية قامت بتحديد ان ارتفاع الجبل يبدا من 2000 قدم اي حوالي 600 متر. يبقى اي مرتفع ارضي اقل من 600 متر سيخرج عن هذا التعريف. لذلك احنا في تلك الدراسه وفي هذا البحث سوف يعني نعتمد على المناطق التي ترتفع 600 متر فوق سطح البحر. احنا عندنا بالنسبه للنحل اللي هو بينتج عسل في النحل اللي هو الهاني بيز او نحل العسل، وده في منه عده انواع. الناس طبعا بتعرف انواع كثيره جدا الا في نوع يمكن واحد غير يعني مشهور وهو النحل الكبير او النحل العملاق ويسمى طبعا الجاينت بيز. ويمكن لو بصينا للصوره دي هنا هنلاقي الملكة وحواليها اللي هم الوركرز أو الشغالات، ونلاقي تقريبا حجم الملكة متقابل مع حجم الشغالات في هذا النوع من المعرفة. لو احنا قارنا مثلا بين النوع اسمه إبس وسادة ده جاينت بيس أو نحلة عملاق مع نوع أخرى، هنلاحظ إن هنا حجم النحلة وطول النحلة يختلف تماما عن باقي الأنواع. طب ايه بقى قصه النحل العملاق؟ انا بدات ابحث على طول في اعلى جبال الارض، هو جبل الهيمالايا الموجود في جنوب اسيا، فوجدت ان العديد من الابحاث العلميه رصدت تواجد بيوت النحل العملاق على ارتفاعات تصل الى قد ايه؟ 3500 متر فوق سطح البحر في فصل الصيف، طبعا بتحدث هجره اثناء فصل الشتاء للبرد الشديد، فالنحل بيبتدي ينزل الى مناطق اقل ارتفاعا. ووجدوا ان هذا النوع من النحل هو النحل العملاق يمكن ان يبحث عن الطعام حتى ارتفاع 4100 متر، في حين بتتواجد يعني انواع اخرى من النحل العملاق اللي هو ايبس وسادة حتى ارتفاع 1200 متر. طبعا يمكن ده قطاع موجود في ده جبل دي جبال الهيمالايا، وده هنا قطاع في شبكة الجبال دي اعلى قمة موجودة اللي هي قمة جبل إيفرست اللي هي حوالي يعني بتعدى الثمن 8000 متر. هنا ده من الناحية الواقعية المشاهدة في بيوت النحل وصلت حتى ارتفاع 3500 متر. لكن نوع اخر من النحل اسمه النحل الطنان او الفامبلو بيز، ده وجد برضه في ارتفاعات مختلفه لجبال الهيمالايا بدوله نيبال وغيرها، تبدا من ارتفاع 1000 متر وحتى ارتفاع 4350 متر. لقيت كده دراسه وحيده في عام 1930 رصد التواجد هذا النوع من النحل الصنان على ارتفاع حوالي 5600 متر فوق سطح البحر، وهنا طبعا الدراسات العلميه رصدت يعني بدقه تواجد هذا النوع من النحل في جبال الهيمالايا. الشيء بقى المدهش وهنا بقى عظمه القران الكريم، ان في دراسه حديثه نشرت عام 2014 اوضحت ايه؟ أنه من الناحية النظرية، يعني الناحية النظرية قاموا بتجربة معملية داخل كده صندوق زجاجي، وضعوا 6 نحلات من نوع النحل الطنان داخل هذا الصندوق الزجاجي، وبدأوا يعملوا تصفير للضغط الجوي، بحيث طبعا انتوا عارفين كلما ارتفعنا كلما انخفض الضغط الجوي. قعدوا يعملوا خفض للضغط الجوي داخل هذا الصندوق الزجاجي، فوجدوا ان في نحلتين من 6 نحلات استطاع ان يطير الى اعلى من ارتفاع يعني يماثل قمه جبل إيفرست. هنا ده الصندوق الزجاجي اللي تم تعليق تجربه، هذا الرابط ليوضح الفيلم المنتطق اللي هو اثبت ان هذا النوع من النحل يمكن ان يطير لارتفاعات عاليه جدا اعلى حتى من قمه جبل إيفرست، ويمكن هنا بدأوا طبعا في هذا البحث قاموا يرسموا قمه جبل إيفرست، وبعدين يوري ان في نحلتين اللي هم كان ترقيمهم رقم 5 و6 استطاع أن يطير داخل طبعا هذه التجربة المعملية إلى أعلى من قمة جبل إيفرست. يبقى إذن وجود كلمة بيوت بعد الجبال ده فيها صدق وتحدي عظيم جدا، أن في أول حاجة أولا عشان يستطيع النحل أن يبني بيوته في الجبال يبقى يجب أن يكون مهيئا في خلقه من الله سبحانه وتعالى إلى أن يطير حتى إلى أعلى قمة، ولكن للظروف الجوية الصعبة يعني تم رصد حتى الآن وجود بيوت للنحل حتى ارتفاع 3500 متر. طبعا الشيء الرائع ويمكن ده أحد انعكاسات كلمة وأوحى ربك إلى النحل، إن هما هذان العالمان اللي هو مايكل ديلون وروبرت دادلي وجدوا ان النحل لما بيبقى على ارتفاع حوالي 3250 متر الزاويه بتاعه الجناح بتاخد مدى معين، لكن
على ارتفاع حوالي 8120 متر بتبتدي الزاوية دي يعني تبقى اكبر والمدى يبقى اكبر عشان يستطيع النحل ان يطير على تلك الارتفاعات. وانا اعتقد ان هذا هو احد معاني الالهام حتى تستطيع تلك النحلات صغيرة. طبعا هنا ده مش هقول بقى هي صغيرة الحجم طبعا بالنسبة لحيوانات وحشرات كثيرة جدا، ولكن هذا النوع من النحل هو أكبر حجما لدرجة ان هم وجدوا ان يعني في بعض القياسات بيصل طوله الى 3 سنتيمتر. يمكن احنا بنلاقي نوع من انواع النحل بيسموه النحل القزم ممكن بيبقى حوالي 5-6 ملي، فهنا في تهيئة حتى من ناحية الحجم وكثافة الشعر اللي هو يمكن هنا موجود في المناطق دي حتى يستطيع هذه الأنواع أن تطير إلى ارتفاعات تعلو قمة جبل إيفرست. طبعا المجلات العالمية زي نيتشر وناشونال جيوغرافيك بدأت تنشر طبعا هذا الاكتشاف العلمي يعني الرائع والذي أشار إليه القرآن الكريم من طرف خفي عن طريق الإشارة إلى وجود بيوت النحل في الجبال. طب تعالوا بقى نشوف، طب هل يا ترى بيوت النحل اللي موجودة في الجبال بتتميز بمميزات مغايرة لبيوت النحل من الأنواع الأخرى؟ في أكبر نوع من النحل العملاق اللي هو اسمه إيبس لابريوزا، وده أكبر نوع من النحل على الإطلاق حيث يصل طولها إلى 3 سنتيمتر. النوع ده لم يتم اكتشافه إلا في نهاية القرن 19، وناخد بالنا من التواريخ يعني تقريبا بعد نزول القرآن الكريم بحوالي 1200 سنة بدأت البشرية تعرف هذا النوع من النحل. وإحنا قلنا قبل كده إن وجدوا بيوت النحل من هذا النوع على ارتفاع 3500 متر ويبني بطريقة مغايرة تماما لكل أنواع النحل المعروف. أهو بيبتدي يعمل ايه؟ اولا بيوته ضخمة جدا، ممكن تلاقي البيت حوالي 1 متر عرض ومتر 20 ارتفاع، ويقوم بتعليق البيت كده تحت سفح الجبل كما ترون في هذه الصورة الحقيقية. وعشان يستطيعوا ان يجمعوا يعني عسل النحل بيبقى بطريقة خطيرة جدا، بيبقى سلم كده بينزل من اعلى الجبل وبعدين بيبتدي بالعصاية اللي هي الخشب دي يبتدي يقطع من هذه البيوت الضخمة جدا مقارنة بكل الأنواع. المعلومة بقى الرائعة اللي أنا أحب أكد عليها أن هذا النوع من النحل اللي هو النحل العملاق لم يستطع الإنسان حتى تلك اللحظة أن يستأنسه، يعني ده نحل بري لأنه هو يعني هجومه بيبقى على الإنسان بضراوة وبتوحش كبير جدا. ادي يمكن صور متعددة بتبين الطريقة المختلفة تماما لبيوت النحل الموجودة بالجبال. هذا بقى النوع، في نوع اخر اللي هو الايبس دورساتا، وده برضو بيبني في مناطق بيصل ارتفاعها 1200 متر، بيبني بنفس الطريقة في الجبال او في الشجر، برضو يختار اللي هي افرع الشجر اللي هي السميكة ويبتدي يعلق فيها البيت بتاعه. وجدوا أن هذه البيوت أو الأعشاش بيتراوح مقاساتها من متر ل 160 عرضا ومن 80 إلى 150 سنتي طولا. هنا بنشوف مما بقى يقيمه البشر ومما يعرشون. ده كلمة مما يعرشون البعض بيعتقد اللي هي الخلايا اللي بيعملها لا، مما يعرشون المقصود بها أي مباني ممكن البشر بيعملوها في تلك المناطق المرتفعة. حتى هنا وجدوا في الخزانات المياه في بعض التراسات أو الشرفات إلى آخره. الصورة دي بتوري اللي هو إزاي بيت هنا النحل بينمو حتى يصل بعد 3 أسابيع إلى هذه البيوت الضخمة. طبعا يعني الله سبحانه وتعالى عندما ألهم النحل وأوحى إلى النحل أن يقيم في الجبال بيوت كان لازم المولى سبحانه وتعالى يوفر له الغذاء. يمكن هذا قطاع في نيبال في احد قمم جبال الهيمالايا في نيبال، بتوري كده كل شهر هنا دي الشهور وهنا الارتفاعات، كل ارتفاع ليه نوع معين من انواع النباتات حتى يستطيع النحل ان يتغذى على تلك الانواع. طب ايه كمان الاختلافات الجوهرية بين الخلايا المسدسة للنحل العملاق وباقي الخلايا المسدسة؟ هنا لو تلاحظوا ده الإيبس دورساتا، ده الدرون وده الوركر. هنا تلاحظوا في أي أنواع للنحل المستأنسة أو المعروفة بتجد دائما يعني الذكر، النحل الذكر بيبقى أكبر حجما من النحل الأنثى، لكن هنا في الحالة دي بنجد تقارب بين الحجمين بين الذكور والإناث، ودي طبعا عشان عملية الطيران والارتفاعات العالية. وجدوا ان الخلايا المسدسة بالنسبة للنحل العملاق بتبقى أكبر ومتوسط قطرها حوالي 5 ملي وحوالي 29 من 100 وبعمق يساوي 16 ملي. بالنسبة للخلايا السداسية اللي بيتم فيها تخزين عسل النحل طبعا بتختلف حسب الكمية، ولكن وجدوا انها بتبقى أكبر قليلا بحيث انها ممكن بتوصل ل 6 ملي، والعمق ده طبعا يمكن بيتعدى اللي هم 16 ملي. في برضو اختلاف جوهري جدا، ان احنا هنا لقينا مدام النحل ده بيعلق بيوته في السقف او في الشجر او فيما يقيمه البشر، فبيعمل طبقة من الشمع الاول، يعمل طبقة من الشمع وبعدين يبتدي اكن الاساس مقلوب بالعكس، يعمل الاساس كده لازق لفوق في الجبل او في فرع الشجرة او في سقف مثلا بلكونة او تراس، وبعدين يبتدي ينزل منه البيت. البيت يكون اكثر عرضا من اعلى، ثم كلما نزل الى اسفل بينزل طبعا كده العرض بيقل. الشيء بقى الرائع ان وجدوا ان الشمع المستخدم عند هذا النوع من النحل اكثر قوة مقارنة بالشمع المستخدم في الانواع الاخرى. طبعا دي يمكن قطاعات بتوري هنا المقاسات والقياسات الفعلية لهذا النوع من البيوت بالجبال. هنا يمكن دي أمثلة لأنواع أخرى اللي هي بقى إيه غير النحل العملاق، دي بتعمل جوه الجبل في الجبال. عشان كده أنا يمكن لما أستاذنا الدكتور حسني قال في الجبال أنا قلت له لا، احنا عاوزين نقولها بالجبال، وهذا أدق، أن اتخذي من الجبال ولم يقل في الجبال، لأن المولى سبحانه وتعالى لو قال في الجبال لاقتصر على هذا النوع اللي هو يقيم في تجاويف الجبال أو في تجاويف الأشجار، ولكن ده احنا هنكتشف نوع آخر بيقيم معلق من الجبل، لذلك كانت الحرف من أدق من فيه. لو جاءت الآية اتخذي في الجبال لاقتصر على هذا النوع، ولكن هنا عظمة القرآن الكريم ليس فقط على مستوى اللفظ القرآني، ولكن أيضا على مستوى الحرف في سياق الآية الكريمة. لما نيجي نقول طب ولماذا الشكل المسدس، أنا بدأت أعمل حسابات، ويمكن دي يعني على حسب علمي لأول مرة هنقول السبب الحقيقي للشكل المسدس لماذا. إحنا كنا دايما وأنا كنت بقول زي ما هو معروف لان احنا هنعمل اكبر عدد من الخلايا في يعني نفس المساحه، لكن لما بدات اعمل حسابات مقارنه بين الشكل المسدس والمثلث والمربع، ليه؟ لان انت كل الاشكال لو جمعتها مع بعض هيبقى فيها فراغات بينيه زي الدوائر زي المتمنات. هنيجي بالنسبه للمسدس والمربع والمثلث هنلاقي ان ممكن تجميع هذا الشكل الهندسي دون وجود فراغات بينية. طب ليه؟ يمكن هنا الجدول البسيط ده هيبين السر في كده. احنا لو جبنا مثلث ومربع ومسدس لهم نفس المحيط، لهم نفس المحيط وليكن يساوي الوحدة، يعني يساوي متر مربع واحد، فنجد هنا ان مساحة المثلث 48 ألف من المتر، المربع 63 ألف من المتر، المسدس 75,000 من المتر. يعني ايه؟ يعني لان احنا عندنا النحل عشان يعمل كيلو شمع بعض الدراسات يقول محتاج ينتج 10 كيلو مثلا عسل. اذا انتاج الشمع يعتبر يعني غالي جدا بمقياس الجدوى الاقتصادية. فهنا الخلايا المسدسة تستطيع ان يعني تقوم ببناء نفس المحيط الذي يماثل الشكل المربع والمثلث ولكن مع اكبر مساحة سطحية. وكأن هنا الله سبحانه وتعالى من معاني الإلهام أنه قد ألهم النحل أن تتخذ هذا الشكل الهندسي بالذات لحكمة معينة. ده هنا بقى اقتصاديات الهندسة، احنا مش هنخش بس في بناء البيوت ولكن درس أيضا من النحل، إلى جانب طبعا المتانة الكبيرة لهذا الشكل. طبعا وجدنا أن لما النحل بيعمل خلايا زي ما بيسموها كده باك تو باك أو في ظهر بعض، لازم بيعمل زاوية للداخل تقريبا ميلة للداخل في حدود 13 درجة علشان لو في نحل متخزن أو الصغار النحل أو اليرقات أو إلى آخره ما تخرجش من تلك الخلايا. طبعا البعض بيعتقد أن خلايا النحل المسدسة كده وماشي مسدس وبعدين بتنتهي يعني القاعدة بتاعتها مستوية. لا، ده احنا لما بدأنا نخش في الدراسات الهندسية لقينا كل خلية مسدسة تنتهي بثلاث أوجه مربعة بحيث أو ثلاث مربعات، كل مربع بياخد ضلعين من المسدس وبيكون. احنا كده جايبين اللقطة من الخلف، احنا دايما بنشوف اللقطة الخلايا المسدسة من، يبقى هي مسدسة من الأمام ولكن معقدة جدا في تركيبها. طب لماذا يا رب أوحيت إلى النحل أن يقوم بهذا الشكل الهندسي المعقد؟ هنا بقى عملية المتانة، وبتبقى كن الخلايا كلها زي ما بيقولوا باللغة معشقة بعضها فبيدي أكبر متانة، لذلك يستطيع فعلا أن يعلق، ودي عملية صعبة من الناحية الهندسية، يعلق فعلا مثلا في الجبل البيت بتاعه بهذا الشكل. طبعا كما هو معروف ان النحل زي ما بيقولوا عسل النحل الجبلي او النحل الجبلي بيبقى اكتر انتاج واغلى حتى انتاج بالنسبة للنحل. فوجدنا ان بالرغم ان هذا النوع غير مستأنس فان في ديارة انتاجه بيمثل من 60-70% في الهند ونيبال. وبعدين وجدنا ان بينتج نوع مخصوص بيسموه العسل الاحمر. نوجز كده بسرعة ان وضع كلمة بيوت وراء كلمة الجبال فيها اعجاز رائع، حيث اوضح البحث قدرة انواع معينة من نحل العسل وبخاصة ما يسمى بالنحل العملاق الطيران لارتفاعات كبيرة تصل لحوالي 4,000 متر. وشفنا بقى النحل الطناب داخل المعمل يستطيع ان يعني يطير اعلى من قمة جبل ايفرست. أوضحت الدراسة أن النحل العملاق لديه القدرة على بناء بيوته معلقة من بروزات الجبال العالية جدا أو بأفرع الشجر أو بروزات المباني. شكل وحجم أعشاش النحل العملاق تختلف عن باقي الأنواع، فأعشاشها أكبر الأعشاش، كما أن خلاياها المسدسة أكبر مقاسا مقارنة بخلايا الأنواع الأخرى، إلى جانب أن مقاسات الخلايا للشغالات تساوي خلايا الذكور بعكس باقي الأنواع. إن طريقة بناء النحل العملاق بجعل الجزء المعلق الملامس للبروز أعرض من باقي الأجزاء ووضع على فرشة من الشمع يزيد من تثبيت بيته المعلق بالرغم من وزنه الكبير نسبيا. كما أوضحت الدراسة أن النحل العملاق هو أكثر أنواع نحل العسل إنتاجية على الإطلاق بالرغم من عدم القدرة على استئناسه مطلقا حتى الآن. أخيرا، إن النظر في هذه الدقائق اللغوية يفتح للعبد باب تدبر القرآن والتلذذ به. لذا يقول السهيلي في كتابه الروض الأنف عند ذكره لقصة أهل الكهف فصلا بين فيه الفرق بين السنة والعام، قال في ختامه: فتأمل هذا، فإن العلم بتنزيل الكلام ووضع الألفاظ في مواضعها اللائقة بها يفتح لك بابا من العلم بإعجاز القرآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.